في أثناء من هذا القسم من الحافظ من كلام الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هنا سؤال: ما حكم قول بعضهم عند الحلف أو عند تأكيد أو استنطاق الشخص لتأكيد الأمر على حقيقته، أو أنه فعل ذلك الأمر على حقيقته فيقول بالأمانة بالأمانة، وقصده ما قصد حلف، وقصد توكيد الأمر وأني على الأمانة، ليس يقصد الحلف فيقول بالأمانة أنا اشتريت السلعة بكذا وكذا، ولا يقصد الحلف، يقصد الأمانة التي ائتمنه الله إياها من الصدق في التجارة من غير القصد إلى الحلف. فما حكم ذلك؟ لا يجوز. ليش؟ قل أنا ما قصدي. هل تحفظ حديث يقول أنه إذا حصل خطأ في اللفظ فلا ينقذه من هذا الخطأ القصد، حسن القصد، تحفظ حديث؟ طيب ما الدليل على الجواب؟ نهى عن الحلف بالأمانة. طيب قال لك أنا ما قصدت أحلف بالأمانة، أنا قصدي أؤكد أن ما ذكرته لك من سعر للسلعة على الأمانة، ما قصدت الحلف، هل يقبل منه هذه الدعوة؟ لا يقبل. الحديث نهى النبي عن الحلف بالأمانة. وأما قوله أنا ما قصدت، فحينئذ يقال له لقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال أمام النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت يا محمد يا رسول الله. قال: أجعلت لله ندا؟ هل قصد الصحابة التنديد ولا؟ النبي لم ينظر إلى قصده والله إلى خطأ لفظه. فإذا من هو أمامك حلف بالأمانة ان هو امامك حلف بالامانه وقال بالامانه اللي اشتريتها كذا وكذا، قال لك ما قصدي احلف، حينئذ قل له اذا صحح لفظك. الباء هنا بالقسم، فاللفظ حلف، وقل حينئذ بعني اياها او بعتك هذه السلعه ترى على الأمانة الذي ائتمننا الله عليها من الصدق في البيع والشراء، يعني ترى هذه السلعة على الأمانة اللي ائتمننا الله عليها، يعني واقعة على أمانة الله. أما تقول بالأمانة أن السلعة علي كذا وكذا فهذا حلف بالأمانة وهو شرك أصلا، فلا بد أن تحلف بالله كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب قال سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ونحن نحلف بآبائنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، فلا يقول والنبي وحياتي وحياة النعمة، كل ذلك شرك، بل يقول والله، بل يقول والله. طيب، هل الأمانة وضعها عند الشخص إذا كان الشخص يملكها على كل حال جائز؟ كيف يعني؟ يعني واحد عنده 10,000 قال خلينا نحط 10,000 نزيد زيد 10,000 أمان عندك أمانة، هل هذا يجوز على كل حال أم في ضابط هنا لوضع هذه الأمانة عند الشخص؟ أمانتك أنت وأنت يعني كما يقال حر فيها، هكذا يقولون، الظاهر اتضحت الآن. هل على كل حال ضاع زيد عم؟ لا خليه زيد، خذ زيد، خلي أمانة عندك 10,000، أخذ منك بعد شهر. أم هناك ضابط في ذلك؟ بمعنى لو قلت بمعنى عرفت الجواب. يكون الرجل ايه؟ مؤتمن. طيب يضيع الأمانة وما لك حشي، بس خذها كثير جرب يأخذ هذه الأمانة ويعتبرها ولا يحفظها ولا يرجعها بل ويجحدها، تعطي هذا؟ ما الدليل أنك لا تعطيه؟ ها؟ أي ممكن، ها؟ شيء غيره، لأن ذيك في النساء يعني، لكن ها؟ أي اكتبوه. والله يا أخي في بعض الناس حتى مع الكتابة يضيعون الأمانة، يقول معروف قضية المحاكم كاتب لك وين تاخذ حقك وين، لا اله الا الله، يقول هكذا. الحديث الذي ينهى عن ذلك نهى النبي عن اضاعه المال، وانت لو ضعت هذا المال عند الشخص هذا علم بغلبه الظن من قرائن انه سيضيعه، والنبي نهاك عن اضاعه المال، لا تقول مالي والحر فيه، هذا نص نبوي نهى عن اضاعه المال كما نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، فلا تقل هذا مالي وانا حر فيه. يجي جار لك يقول لك بالله ابغى منك السيارة، طيب عندي مشوار لمكة وراجع، اعطيني فضل السيارة عندك، فضل ركاب، لا تمنع فضل ركوب، اعتهد، لكن تعرف انه مما يكسر السياره ولا يهتم، بس تضيع السياره اللي اعطيتها اياها، لا تقول انا حر وجاني يقول عليه بخيل، لا تعرف، لأنه سيضيع الأمانة. والأمانة هذه الذي تريد أن تعطيها إياه هي أمانة من الله عندك أن تحافظ عليها، رزق من الله أمرك أن تحافظ عليها، ليس حب مقيد أنت بأنك تحافظ على المال هذا، مو مالك ولا أمرك، أمر الله ومال الله هذا. فحينئذ يجب عليك أن تحافظ فيها، تملك الله عليه بالمال ما تضيع. بعض الناس يظن الحرية مطلقة، الله يهديه، يقول مدام هذه سيارتي خلاص أنا بعطيها لك السرعة مالي، طيب هو بيضيع على ماله. إلا في شيء يهدي حياة أمور كما يقال، أنت بنفسك روح وصله أو اعطه، هنا موازنة عند المصالح، يعني استنقاذ نفس ومنه يكسر، يعني يمشي على المطبات وما يرعى الأمانة، هنا استنقاذ نفس. تحتمل هذه المفسدة الصغرى بتكسير السيارة في الأمام، مفسدة كبرى فوات النفس، ودي ودي أم المستشفى تموت، ما يهتم خلاص وش تسوي، تفوت ايش المصلحة الدنيا أو مفسدة الأدنى مفسدة أكبر فوات النفس. ريزوس تقول والله تسر السيارة ويمشي بسرعة، أم تموت خلي ايش يسوي بالسيارة، بس ينقذ أم المستشفى أو زوجته في فوات مصالح. وكم إنسان تورط سبحان الله ما راعى الأمانة، أعطى سيارة شخص كان مواعد له إرهابيين وكذا، وجر صاحب السيارة في التحقيق، وائتمن وقال له خليك كفيلي، خليك كفيلي حتى أسدد السيارة، راح كفيل معناها أنه بينك وبين هذا الذي كفلك عقد وأمانة أصلا أنك تسدد، تساهل بالتسديد ويقدر، وخلى شكل شعبان هذا بس، وخلى أخوه يسدد أو يدخل السجن وهو راح بالسيارة. كم صارت هذه كثير، مما جعل كثير من الناس لا يقبلون أحد، ما يقبلون. نعم، فأدي الأمانة لما تملك. طيب، جاء واحد مؤمن شخص على الصندوق حقه، مؤمن شخص على الصندوق حقه، عنده فلوس، وقال يا فلان عد لي فلوسي وحاسب العمال، يعني أمين صندوق، أمين الصندوق ينتظر من الرجل يعطينا راتبه، أخر عليه الراتب 3 شهور ومأخر عليه الراتب. والله جاءت الأكياس وجاء الصرف لبعض المشاريع، وإذا بها 700,000 مشروع قدامه، ما أعطى راتب، قدامه قاعد يعفك للمشروع 700,000، هل يجوز يأخذ رواتبه من هذه الفلوس؟ وهذه مسألة تسمى عند الفقهاء بالظفر، ظفر بحقه، قدامه 700,000 وأخر عليه رواتب 3 شهور، وهذا الفلوس لصاحب العمل، صورت المسألة بعد ما؟ هل يجوز؟ هنشوف المسألة دي خلاف، فمنهم من قال في الظفر إذا قدرت تظفر بمالك خذه، لا هذا أخر راتبك خذه. القول الثاني لا، لا يجوز إلا من طريق المحكمة، الفلوس قدامك لا من طريق المحكمة. والراجح جاتي الأضمن والأحوط في ذلك أن يكون من جهة إيش؟ المحاكم ولا يفتح الباب. من يقول ليش لا يفتح الباب ولا يتساهل فيه؟
وجهات
أي النبي قال أد الأمانة لمن ائتلفك ولا تخن من خانك. هذا واحد. اثنين، لو فتحنا مسألة الظفر لك تأخذ فلوسك من الشخص صاحب المؤسسة اللي قال لك هذه فلوس مو الرواتب لا تأخذ منها، هذا الفلوس لمشروع كان أنا أصلا جيعان ثلاثة شهور وحطها. إثبات الحق تضعف فيه النفوس. فربما لو فتحنا الباب يجي واحد عليه غيابات عليه شيء ويتأول ويأخذ أكثر من إيش، فكيف ينضبط الحق من طريق معك؟ تدس الفوضى، يضبط لك الأمر القاضي، يضبط شوك بكذا بحلف بكذا خلاص ضبط حقك. يجي الدعي فرمس يقول صح له ترى هو كرواتب لكن ثلاثة نصها ما يستحقها، يجيني كل يوم الساعة 10 ودوام الساعة 7 ثلاثة ساعات خاصم علي أنا الشرط بيني وبينه. ما كنت تعرف؟ اي نعم هذا حقيقة. فأخذ أكثر من حق. يبان هذا شلون؟ بالتحقيق. فلو فتحنا مسألة الظفر أنك إذا ظفرت بمالك وأخر عليك رواتب صاحب المؤسسة ورجحنا أنك تأخذه هذا قوي، أنك تظفر بمالك خذه، هذا مالك قاعد تشوف قدامك يعني مال المؤسسة. فسينفتح الباب على مصراعيه ويأكل الناس أموال إيش؟ ما يستحقها. يعرف استحقاقها بتحقيق القاضي، شهود، احلف ايها المدعي المدعى عليه، بين عن المدعي واليمين على من انكر، هذا خلاص يظهر الحق. اما الناس اللي ما عنده ذمه تتساهل بالاقوال، بس هي يقول يوبق الهوى ياخذ غير التحقيق العلمي. الم يقل عمر بن عبد العزيز ليس الخير أن يكثر مالك، سر سدة البنك 20 مليون 10 700 ألف، هذا هو ليس الخير. الخير يعني أن تحضر حلقات علم وتقرأ في الكتب وتجلس عند العلماء وتحقق العلم، تسمعه تحققه مثل كذا الراجح كذا الدليل كذا تحققه ثم تعمل، هذا هو الخير. إيه هو الخير بس أنك تسمع. لذلك أصحاب القلوب المطربة بالعلم يجلس في أي حلقة، والله سمعنا شيخ اسمه فلان وفلان في مسجد كذا عنده حلقة، والله يلا يا أخي تحقق من قوة العلمية قبل أن تنجرف تحضر، تحقق هم يعقل علم ولا زي كذا كل ما يقرأ ويشوف من غير تعصيب من غير شيء خطر عليك. لما تشوف إعلان تروح يسحق صاحبك، والله بدل ما قاعد في البيت أنا عزوم يلا خليني أقول لا يمكن أن أسأل، يقول لأن العلم تسلية. حقق النظر عمن تأخذ العلم. فقد وجدنا أناس يعني أكاد أقول لك أعرفهم همه التصدق بس، أما علم حقق ما عنده. فكيف تعرض علمك للمقامرة؟ عقلك المقامرة تأخذ بشخص ما ينفع العلم لمجرد أنه عنده إعلان في نسخ تروح تحضر. هذه غباوة في كثير من الناس، يقول له والله فلان يعرفه فلان بشلون. لابد من التثبت، انظر عمن تأخذ العلم لا تنجرف. فاسمع علمك ركيك لأنك ورثته على ركيك، خلاص في واحد مقلدني وعلم. فقد العلم كما أعجبتني عبارة للأمير خالد الفيصل أمير المنطقة، قال المهندسين كثير، مهندس 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 كثير، لكن من فيهم فاهم أستفد من هندسته. كذا الآن من يروج أو ينشر العلم كثير، لكن خذ من هو المحقق الفاهم لما يتكلم به. والجمع لا مجرد إعلان تلقائي، أو أن المرأة عندي تهوى تروح درس فلان وأنا ما، لا، أؤدب الزوجة، لا تذهبي إلا لمن عرف علمه وليس مجرد هذا. طيب فيه الآن نخشى من شيء واحد اسمه سلفية تبليغية، كيف تصور يعني قصد سلفية تبليغية؟ يقول فلان عند درس، طيب ايوه فلان سلفي خلاص راح يضرب، سبحان الله العظيم، هذه مش نوع التبليغية الذي ان التبليغ هكذا لا يهتمون بل ياخذوا عن من العلم. كونه سلفي لا يعني انه يصبح للتعليم، انت بليغ يقول يقولوا سلفي، هل يصلح كل واحد سلف للتعليم؟ هل عرف حق كل واحد للتعليم؟ جاء لا يستشير من ليدرس، من هو يستشير عمر ليدرس؟ فقال له عمر رضي الله عنه لا. إذا عمر مو كل إنسان استشاره ليدرس وكان الشيخ الإسلام عمر اقتراه على منهج السلف، لأنه تعرفون مكانة السلف وقتها. لكن في هذا الأثر عرفنا أن مو كل من كان اسمه سلفي يصلح للتدريس وللإفتاء، تحذر هذه الكلمة سير بعدين يشبه سلفية تبليغية، سلفية من جهة وتبليغية من جهة أخرى، لا يهتمون بتحقيق العلم. ذلك أنا أشهد أن الشيخ بن باز جاءه شخص ببعض الشهادات وبعض كذا وكذا، فقال يا شيخ يعني إذن اللي يبغى يأذن له ابن سبب في التدريس، قال لا حتى أتثبت منك وإن كنت يعني سلفيا هل مثلك يصلح للتدريس ولا لا، يصلح يستفاد منه ولا لا، كيف دقة الشيخ؟ ما جرب الشيخ خلاص اسمه سلفي، يلا صوروا إعلانات وجاتني في اسمها لي واتساب كذا صوروا زبرقة وش يسمونها لي المكرف هناك كذا الزين أو كذا، كيف سهل المسألة؟ انتبه يعني ضيع علمك ضيع عمرك فيما لا ينفع، ثم تحضر وتحضر تلك نفسك مجيش على حزبية في صورة سلفية أو غير ذلك، فلا بد تثبت عند من تطلب العلم، والإثم ما حاكم الصدر وكرهت ما طال عليه الناس. فانتبه للأمانة في سماع العلم، الله ائتمنك أنك ما تضع أذنك حيثما تضعها كما شئت، تضعها عندما تثبت واطمأن قلبك وعرفت أنه من ذوي العلم، ليس كل من جلس إلى الناس من ذوي العلم، وليس كل من نصب له اسم إعلان هو من ذوي العلم، حتى تثبت من علمه. أحضر. طيب الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمن حضر واستمع. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الآية، قد بلغنا إلى قوله رحمه الله. قال ابن جرير حدثني القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال نزلت في عثمان بن طلحة قبض منه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة فدخل به البيت يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه، فدعا عثمان إليه فدفع إليه المفتاح، قال وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية فداه أبي وأمي ما سمعته يتلوها قبل ذلك. حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا.
هذه الآية، هذا الإسلام ذكره ابن جرير، ما علته؟ يقول ابن جريج الآية، قال حدثنا إذا قال ابن جريج نزلت في عثمان بن طلحة قبض منه رسول الله. ايش رايك يا سلام؟ ضعيف، في انقطاع واضح، فلا يصح اسلامه. طيب، وسبحان الله تشكر هذه الدوله السعوديه بالنسبه لمفتاح الكعبه. النبي قال في بني شيبه لا يأخذ ينزعه منكم إلا ظالم. إلى الآن مفتاح الكعبة عندهم، وإذا أراد أن يفتح الكعبة يأتي سيدهم أو كبيرهم ومعه ويفتح الكعبة. أرأيت كيف تحكم هذه الدولة بالإسلام؟ خلها دولة كما يسمونها التكفيرون، علمانية، طواغيت، والله ينزعون منه المفتاح ولا ينظرون للحديث ولا الآية. شوف إذا قلت لها راحت الحكومة تغسل الكعبة وتفتح، ينادى الشخص من هذه الأسرة فيفتح الكعبة، فعنده المفتاح ولا ينزعه منهم إلا الله. عرفت ليش العلماء كابن باز يدعون لهذه الدولة ويؤمنون أن التقصير حاصل، لكن إقامة التوحيد شيء سهل، إقامة الشرع في المحاكم سهل، العقيدة وتدريس أولادنا سهل، كل العالم ما تجد من هذه الدولة. جزاه الله خير. افتتاح الكعبة حيث أمر النبي أن يوضع فيه، مع أنه مو حكومة، لكن الشرع فوق الحكومة أمر أن يكون مفتاح عندهم. فجزاهم الله خير من حكومة عدل. يا أخي تعامل مع التقصير اللي حصل من الحكومة بالأسلوب الشرعي، النصح في المجلس السر بلطف والكتابة والبرقية، لكن تثير الناس تسوي الفتن والدماء، من أذن لك بها؟ وإذا جاء شخص على هذا يقول يهديكم، يقول لا تفعلوا واخترقت الوظائف تؤذيه وتبعده وتفعل، ليش يقول كذا؟ إجرام، سبحان الله العظيم، إجرام ما بعده إجرام. نعم.
قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا الزنجي بن خالد عن الزهري قال دفعه إليه وقال أعينوه. وروى ابن مردوية من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة فلما أتاه قال أرني المفتاح، فأتاه به فلما بسط يده إليه قام العباس فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي اجمعه لي مع السقاية، فكف عثمان يده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرني المفتاح يا عثمان، فبسط يده يعطيه، فقال العباس مثل كلمته الأولى، فكف عثمان يده، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح، فقال هاك بأمانة الله، قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح باب الكعبة فوجد في الكعبة تمثال إبراهيم معه قداح استقسم بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما للمشركين قاتلهم الله وما شأن إبراهيم وشأن القداح، ثم دعا بجفنة فيها ماء فأخذ ماء فغمسه فيه ثم غمس به تلك التماثيل وأخرج مقام إبراهيم وكان في الكعبة فألزقه في حائط الكعبة، ثم قال يا أيها الناس هذه القبلة، قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت شوطا أو شوطين ثم نزل عليه جبريل فيما ذكر لنا برد المفتاح، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها حتى فرغ من الآية. وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت في ذلك، وسواء كانت نزلت في ذلك أو لا فحكمها عام. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ومحمد بن الحنفية هي للبر والفاجر، أي هي أمر لكل أحد.
على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه، وهذا السند ينظر فيه لأن فيه الكلبي وعند ابن المردوي ذكره، لكن ثبت النبي لما دخل الكعبة وجد تماثيل أو صور أن إبراهيم وإسماعيل عيال لله، أطهر البشر وقتها، يستقسمان بالأزلام. قال ما استقسم بالأزلام قط، وأنكر النبي ذلك، وما دخل كعبة إلا بعد ما مسحت الصور. ومن هنا صار مذهب الصحابة كما ذكر ابن تيمية جواز، وإن كانوا يجيزون الصلاة في الكنيسة، الصحابة الكنيسة يجوز الصلاة فيها، صلاة العصر صلاة الظهر كما ذكر ابن تيمية. ولكن قال شيخ الإسلام والذي منع الصحابة من الصلاة في الكنيسة الصور، فمن دخل الكنيسة وجد عيسى مرسوم أو مريم تحمل عيسى والصليب فوق، تعرفون الصور اللي في أوروبا، فلا يجوز فحينئذ لا يصلي ابتداءً بالصحابة. النبي ما صلى بالكعبة فيها صور حتى مسح الصور صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على جواز صلاة الكنيسة؟ أولا ما نقل لشيخ الإسلام عن الصحابة، فقال الذي منعهم من الصلاة في الكنيسة وجود الصور. وش معنى كلامه؟ جواز إرسال الصور، هذا واحد. اثنين، في دليل عام من كلام الرسول يجوز أن الصلاة في الكنيسة، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه أرض قطعة أرض، فيجوز الصلاة فيها. شوف سمعت الإسلام، دخل نصراني يقول له يجوز الصلاة في مسجد، صلاتهم لا أصل لها باطلة، ومع ذلك يقول لا ما يجوز الصلاة إلا في الكنيسة. من سماحة ديننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا يعني بخمس، وذكر منها أنها جعلت من الأرض مسجدا وطهورا، فيجوز صلاة الكنيسة لكن إذا خلعت من الصور والتماثيل. ما في كنيسة ترى في الغالب تدخل تلقى صورة مريم ماسكة عيسى وصغير، أو صورة عيسى ماسك الصليب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وأن بقتل عيسى كفر جميع الخطايا. خرابيط يقوم القس يعطي منها الرخيص لهم، والكذب والهذا والنزول راسه كذب كذب في كذب. واللي يجذبهم للسماع يجيبون أشياء موافقة للفطر، مقالات عيسى في العدل، في الرأفة بالمسكين أو شيء من هذا، فلما يوقفون مع هذه النصوص تكون طعم نرتحنا يعني لكلام القس. مثل الرافضة سوالهم نفس لهم الشيطان طعم لكي يتبعوا. ما هو الطعم؟ اشتراك مع أهل السنة في أمور رمضان، الحج، الصلاة الخمس، هذا الطعم لكي ينتقل الإسلام الإنسان من الإسلام إلى كفره. يقول يا أخي صلوا زينا يعني جات على الكلام على جاهل الله يا أخي زينا دول بس ما في شيء، صلوا عند رمضان وعند يقتر بهم الناس. لو تركهم الشيطان من غير هذا التلبيس وخلى لهم الرفض المحض، سب بكر عمر ولا يصلي ولا يصوم ولا شيء، أحد تبعهم؟ لكن رمارهم الشيطان السنارة هذه راضي يعني شو الشيء قاعد يصلي صلاة العصر قاعد يصلي أربع ركعات إيه يصلي. لكن بها العلماء يقولون من سب أكثر الصحابة كافر، هذول يسبون أكثر الصحابة، الرافضة الحوثية يسبون أكثر الصحابة، لذلك يكفرون الدولة السعودية. نعم أكمل.
قال رحمه الله وقوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس. ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إنما نزلت في الأمراء، يعني الحكام بين الناس. وفي الحديث: إن الله مع الحاكم ما لم يجر، فإذا جار وكله الله إلى نفسه. وفي الأثر: عدل يوم كعبادة 40 سنة. وقوله: إن الله نعم ما يعظكم به، أي يأمركم به من آداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله: إن الله كان سميعا بصيرا، أي سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا يحيى ابن عبد الله ابن بكير قال حدثني عبد الله ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية سميعا بصيرا، يقول بكل شيء بصير. وقد قال ابن أبي حاتم: أخبرنا يحيى ابن عبدة القزويني قال: أنبأنا المقري، يعني أبا عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، قال: حدثنا حرملة، يعني ابن عمران التجيبي المصري، قال: حدثنا أبو يونس قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. كذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع أصبعه. قال أبو زكريا: وصفه لنا المقري، ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى على عينه اليمنى والتي تليها على الأذن اليمنى، وأرانا فقال: هكذا وهكذا. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، وابن مردوية في تفسيره من حديث أبي عبد الرحمن المكري بإسناده نحوه. وأبو يونس هذا مولى أبي هريرة واسمه سليم ابن جبير.
نعم، أولا هذا تأكيد لما قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله نعم يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إذا جاءت الآية مثل هذه: كان سميعا بصيرا، معناها ولا يزال سبحانه سميعا لأقوالكم بصيرا بأفعالكم. لماذا ختم هذه الآية في الأمانة؟ تخويف. لما تمد يدك على الأمانة ترى الله رأك وسمعك كيف تحتاج لأخذ الأمانة، فاحذر خيانة الأمانة، ولا سيما وقد مضى معكم الحديث وكيف أن الرجل تتمثل له الأمانة. نعم، كما في حديث زادان عن عبد الله بن مسعود قال: يقال أدي أمانتك، فيقول: فأنا أوديها وقدر الدنيا، فتمثل، وهذا حديث حسن، فتمثل له الأمانة في قعر جهنم فيهوي إليها فيحملها على عاتقه، قال: فتنزل عن عاتقه فيهوي على إثرها أبد الآبدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. المسلم أن يحذر الخيانة، فبئست البطانة. وهذا الحديث كما قال أبو داود السيستاني فيه رد على الجهمية الذين ينكرون صفات رب البرية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله يقرأ يضع إصبعيه سميعا بصيرا، فيضع إبهامه على أذنه وسبابته على عينه. كيف هذا الحديث يرد على الجهمية؟ لأنهم إيش؟ يرون أن إثبات الصفات تشبيه، فعطل صفة السمع والبصر، وسيقول ليش بها صفة الرب؟ فبين النبي عن الله لما قال سميع بصير أن له بصر حقيقي، نعرف معنى البصر في اللغة ونجهل كيفيته بالنسبة لله، وله سمع حقيقي نعرف معناه لغة السمع، ما هو السمع ونجهل كيفيته، لأنه أشار بإبهامه، وهذا في رد واضح على الجهمية. هذا مما ينتفض الجهمية إذا قريت أهل العلم أمامه، قال إيش النبي قال سميع بصير تشبيه ينتفض الجهمية. لا يا أخي، إثبات الأسماء أو الصفات لله لا يعني أنها تماثل المخلوقات. فذكرت لكم أن الخفاش مثلا أو السمك له سمع، والإنسان له سمع. الأسماء تسمع كيف؟ عندها خط على جانبيها، خط رقيق شديد الحساسية، مثل الرادار، ذبذبات الموية تجي عندها وتعرف العدو وين يتحرك. والإنسان يسمع أذن. هل إثبات السمع للسمك كإثبات السمع للإنسان؟ أو سمع هذا كهذا عفوا؟ ثم إثبات السمع لله لا يثبت، كما قال ابن قدام مر معكم في لمعة الاعتقاد، درست المعنى هنا في دورة الملك سعود، لا نزيد على ما ذكر في صفة الله، ما نزيد. الله له سمع، هل نزيد فيقول إذن الله نثبت له الأذن؟ قل سمع يليق بجلاله، لا تزيد. لله عين يليق بجلاله، لا يعني إثبات الأجفان والحواجب له، مفهوم؟ فلا تزيد على صفة الله شيء لعقلك، حرام عليك. فصفة الله قائمة على ما جاءنا في الدليل من كتاب السنة. من الضلال أن نزيد بعقولنا، لأن هذا من علم الغيب الذي لا يمكن الاهتداء به إلا من نقل السمع. قال أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، فلا تزيد بعقلك. الله له يد، له كف تليق بجلاله كما جاء في الحديث. هل يلزم إثبات مفاصل وعظام للرب وجلد ولحم؟ قف حيث وقف النص، واسكت حيث سكت السلف، فإنما النص نافذ سكته، ولا تسأل كيف، إن هذا بدعة. فقل كما قال مالك في صفة الله، في أي صفة تأتيك كالاستواء؟ الاستواء معلوم، وهو الاستعلاء، فإذا استويت أنت ومعك عفو. والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الآية التي بعدها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وسنقف وقفات لنرد على شبهات كثيرة علقت في أذهان الناس بسبب جماعة الإخوان المسلمين السورية وغيرهم في قضية ولي الأمر. عدة شبهات سنرد عليها وسنسألكم، وقد نطول في الوقف على هذه لحاجتنا إلى مسألة التعامل مع ولي الأمر. وقد علمنا شيخ الإسلام من ردوده على الجماعات المعاصرة له أن المقتضى إذا قام على جماعة والرد عليها فيطول ويكرر بحسب ذلك. شيخ الإسلام ما ظهر بجماعة الإخوان في عصره، نعم ظهر الجهمية الكلابية، فتلقوا كتبه وكلامه مليء بالتكرار في الرد عليه. ولو ظهر شيخ الإسلام في عصرنا لملأ أيضا الكلام فيه عن الإخوان وهذه الجماعات المختلفة التي تلكس أرادت أن تلكس عقال الإسلام وهي لا تشعر. فكل زمن له جماعة منحرفة، فيتميز العالم في تلك السنة اللي ظهر فيها أو الحقبة من الزمان ظهر فيها تلك الجماعات، يتميز عن غيره من العلماء حينئذ بأن يقوم مقام الإمام أحمد وشيخ الإسلام بالرد على تلك الجماعات المنحرفة التي إذا تاب وصار من أفرادها ضل السبيل وكان الرب سبحانه وتعالى غير راضي عن عمله لأنه خالف سنة نبيه. والعبد يوم القيامة يسأل عن العلم، فإذا وافق نجا وإذا خالفه كب في النار. يسأل عن العلم، عن دين الذي تدين به، عن علم تدينه ولا عن هوى؟ فإذا كان الهوى هوى به في النار وكبه الله بها ولا يبالي به. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.